بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله ويا في باب دخول الخلاء والاستطابة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. في رواية: بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، في رواية: من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة وهي عسيب النخل فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. يعني هذا من الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه عليه الصلاة والسلام وأخبر عن حال هذين الرجلين وهما في قبريهما، إنهما لا يعذبان، ولكن الحاضر لا يسمع أصواتهما، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى أصوات المعذبين، كما قال عليه الصلاة والسلام: خرج مرة بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا فقال عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبرها. ثم قال: أما لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يفتح له ويكشف له الحجاب فيسمع أصوات المعذبين، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، وأما بقية الناس فإن الله سبحانه وتعالى أخفاه عنه لأجل الابتلاء والامتحان. والدواب تسمعه، نصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. النبي عليه الصلاة والسلام مرة على قبور وهو على بغلته فحادت به، لما سمع صوت المعذبين حادت فكادت أن تلقيه، فرأى فإذا قبور 5 و6 و7، شك الراوي، قال: متى مات هؤلاء؟ قالوا: زمن الإشراك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فهذان يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، أي ليس بكبير، أي ليس صعبا لو أراد تركه، استبراء من البول، والثاني يمشي بالنميمة يستطيع أن يتركها بسهولة لو عزم. ثم قال: بلى إنه كبير، أي عند الله، ليس كبير عليهم لو أرادوا تركه، ولكنه كبير عند الله تبارك وتعالى. ثم بينهم على سبيل التحذير، فهذا الغيب الذي كشف الله لنبيه عليه الصلاة والسلام انتفع به الأحياء والأموات، الأحياء صار موعظة لهم، والأموات أذن له عليه الصلاة والسلام بالشفاعة أن يخفف عنهم العذاب مدة اخضرار الغصنين، وهذا يعني يمكن 2 أو 3 أيام، لكنه ينفع يرتاح من العذاب هذه المدة ما دام الغصن أخضر. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. بعض العلماء استدل بهذا الحديث على نجاسة جميع الأبوال، هو مذهب الشافعي رحمه الله، أبوال الجميع، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، قال: لأن هذا جنس البول، الجنس يشمل جميع الأبوال، ولذلك جميع الأبوال في مذهب الشافعي نجسة، حتى أبوال الغنم والإبل والبقر، وكل بول نجس عند الشافعي استدلالا بهذه اللفظة: لا يستتر من البول. وخالف بقية العلماء وقالوا: هذا ليس في دليل، لأنه جاء في رواية: لا يستتر من بوله، وهذا هو الأقرب للإنسان، لأن الإنسان قل ما يتعرض لأبوال الإبل وغيرها من الحيوانات، لا، الذي يلابسه كثيرا بوله هو، سواء أثناء التبول يتبول على مكان صلب فيرجع عليه الرشاش ولا يبالي، أو يبقى قطرات من البول في الذكر فتخرج على الثياب ولا يغسلها، يعني هذا هو الذي يبتلى بالإنسان ويلابسه كثيرا. أما بول الدواب هذا قليل أن يحصل للإنسان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل لأنهم مرضوا، فأمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ولو كانت نجسة ما كان فيها دواء، كانت خبيثة محرمة وليس فيها دواء. جاء في الحديث أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالنجس عين خبيثة، كيف يكون دواء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يأمرهم بغسل الأواني من أبوال الإبل، لو كانت نجسة وتجوز عند الضرورة لأمرهم بغسل الأواني وغسل الفم بعد الشرب. كل هذا يدل على أنها طاهرة، وهو الصحيح أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، والحديث ليس فيه دلالة على النجاسة. إذن هذا يشمل أمرين: إصابة الرشاش عند قضاء الحاجة عند التبول، الإنسان يحرص على أن يبول في مكان الرخو ولا يرجع عليه الرشاش، وإذا رأى شيئا يجب عليه غسله ولا يجوز أن يصلي بثياب فيها نجاسة. والأمر الثاني أنه قد يبقى قطرة أو قطرات من البول في المجرى بعد التبول ثم تخرج بعد فترة 15 دقائق ربع ساعة مع الحركة، قد يخرج قطرة أو قطرات فتنجس الثياب وتنقض الوضوء. إذا تيقن خروجها فإنه ينتقض وضوءه، يجب عليه غسل ما أصابه البول من ثيابه. ودواء هذا أن يخرج بقايا البول بيده، يعني إذا انتهى من التبول يمسح المجرى ويحرك الذكر، يسميها العلماء السلت والنتر، أنه عليه أن يسلت مجرى البول من فتحة الدبر إلى أصل الذكر، يمسحه بإصبعه، هذا الإبهام يسمى السلت، والنتر ينتر أن يحرك ذكره بشدة مرتين أو ثلاث نجا يخرج قطرات التي في القضيب، لأن المحبس عند المثانة وفي مسافة طويلة بين المحبس وبين رأس الذكر، هذه المسافة الطويلة يتبقى فيها قطرات من البول، وهذا ليس سلس البول، لا، السلس استرخاء في المحبس، والبول يخرج 24 ساعة، يعني بعد التبول وقبله في كل وقت، هذا هو السلس. صاحب معذور يتوضأ لكل صلاة، يستنجي يتوضأ ويصلي إلى الصلاة الأخرى، لأنه لا حيلة له في إيقافه. لكن هذه القطرات التي تخرج بعد البول ب15 دقائق ربع ساعة أكثر أقل، هذه ليست سلس بول، لأن هذه بعد المحبس، المحبس عند المثانة، هذا بول متبقي في المجرى، إما في المجرى من فتحة الدبر إلى أصل الذكر أو في نفس القضيب، هذه مع السلت والنتر تخرج هذه القطرات ويستريح منها. فهذا هو الواجب الإنسان أن يزيل هذه القطرات عن طريق السلت والنتر، والغالب أنه إذا فعل ذلك استراح من هذه القطرات، هذا شيء معروف مجرب، إذا فعل الإنسان استراح، إلا من كان عنده سلس بول هذا عد شيء آخر، هذا استرخاء في المحبس يخرج البول 24 ساعة. لكن كثيرا من الناس يعاني من قطرات بعد البول بدقائق، يعني ربع ساعة إلى نصف إلى ثلث مع الحركة، إذا قام جلس أو ركع أو سجد تحرك حس بقطرة تخرج من الذكر، هذا من البول المتبقي في المجرى أو في الذكر. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة هي نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من أشخاص إلى آخرين بغرض الإفساد، مفهوم أنه لو نقل الكلام لأجل الإصلاح لم يكن نميمة، أحيانا يتعير عليه نقل الكلام، يعني لو رأيت شخصا يريد أن يسرق مال شخص وهو يخطط للسرقة، يجب عليك تذهب إلى صاحب المال وتحذره، أو وجدت مثلا موظفا أو بائع في محل يختلس من المحل وصاحب المحل لا يشعر، فيجب عليك أن تذهب إلى صاحب المحل وتخبره من أجل الإصلاح، من أجل أن يزال هذا المنكر، هذا ليس من النميمة. إذا النميمة التي يراد بها الإفساد، واحد قال كلمة سيئة في شخص هذه كلمة لا يترتب عليها شيء، سبه قال فلان كذا وكذا، فجاء ذاك وراح قال ترى فلان يقول عن كذا وكذا، لو سكت ما ضرت، كلمة راحت ولا ترتب عليها عمل. كلمة سب، سبه بأي كلمة، لو سكت النمام ما علم المسبوب ولا صار فيه أي شيء، وذا الساب انتهى الأمر، لن يؤذي المسبوب بفعل. هذه يجب السكوت عنها لأنها تغرس الصدور، تورث العداوة بين الاثنين، وليس في تركها ضرر، يعني لو سكت ما في ضرر، لكن لا، هذا في ضرر، هذا شخص يسرق يعني يضر الآخر، ولا يمكن إزالة هذا الضرر إلا بإخبار المتضرر. هنا هذا من النصيحة، يجب عليك تذهب إليه وتخبره أن فلان يسرق منك، خذ حذرك، أو فلان يريد أن يسرق بيتك أو ما شابه ذلك، هذا من باب النصيحة وليس من النميمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا يدل على أهمية السواك وأنه سنة مؤكدة، ولولا المشقة لأوجبه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ترك الإجاب لأجل المشقة، لأن يعني الإنسان قد لا يتواجد معه السواك في كل فرض فيقع في الحرج، ولا التسوك سهل يعني ليس بالأمر الصعب، لكن لا قد لا يوجد السواك مع الشخص في كل وقت، فإذا كان ما معه سواك ولا تصح الصلاة إلا به، أو يأثم إذا لم يتسوك وقع في الحرج، أحيانا سيكون سواك يذهب إما أنه ينتهي أو يسقط أو ينساه في مكان أو ما شابه ذلك، فتأتي الصلاة وما معه سواك، ماذا يصنع؟ إذا لابد أن يكون معه سواك في كل وقت ولا أثم. النبي عليه الصلاة والسلام يسر وخفف. هذا الحديث فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام له حق الاجتهاد، وأنه يأمر قبل أن يأتيه الوحي بما يراه مصلحة، ثم بعد ذلك إما أن يقره الله عليه وإما أن يبينه له ويرجع عنه. فهنا ما جاء وحي، لأن لو جاء وحي بالأمر لأمر، ليس فيه خيار، لكنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، هذا واضح أن الأمر من عنده عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي وحي بذلك، لأنه لو جاء الوحي انتهى الأمر، ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام خيار، وهذا معروف عند العلماء، مأخوذ من هذا الحديث، من هذا الحديث وأمثاله. قال: إن عشت، في حديث آخر عند مسلم، لأنهين أن يسمى برباح ويعلى ومفلح ويسار، لأنك تقول أثمه وبركة فيقال لا، يعني هم من ينهى عن هذه الأسماء، لأنك تجي تقول فيه بركة، شخص اسمه بركة، تطرق الباب ولا تسأل بالهاتف تقول فيه بركة فيقول لا، فهذا فيه الآن نفي البركة، هذا يعني شيء مستقبح. وكذلك ما يقول فيه مثلا واحد اسمه فلاح، تقول فيه عندك فلاح أو فلاح عندك، فيه فلاح يقول لا، نفي للفلاح. أو مثلا نافع، وفيه نافع يقول لا. النبي عليه الصلاة والسلام كره هذه الكلمات لأنها قد توقع بعض الناس في التشاؤم، فهم أن ينهى عنه ثم تركه، ثم مات ولم ينهى عنه. فأخذ من هذا أنه عليه الصلاة والسلام يجتهد، فإن أصاب أقره الله تبارك وتعالى، وإن لم يصب صحح وصوب الله له. هذا فيه دليل على أهمية السواك، وأنه عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء، يعني ينبغي أنه إذا أراد أن يتوضأ يستاك عند الوضوء حتى يخرج بقايا السواك مع الوضوء قبل أن يدخل في الصلاة. وفق الله الجميع وحب ورضا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.